برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. سنكون على مدى ساعة كاملة معكم، أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على كروكس سيتي إلى 143.
البيت الأبيض يعلن أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان غير ملزم.
أسرى الحرب الروس يتعرضون للتعذيب في أوكرانيا.
سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في قطاع غزة.
ونبدأ التفاصيل من الهجوم الإرهابي على كروكس سيتي، حيث أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن عدد الضحايا قد وصل إلى 143، وأن 4 ضحايا آخرين ما زالوا في حالة خطيرة للغاية، و19 مصابا بينهم 3 أطفال في حالة خطيرة، و34 جريحا في حالة متوسطة.
وأفادت لجنة التحقيق الروسية أنه تم حتى اللحظة التعرف على هويات 84 من جثث ضحايا العمل الإرهابي، من بينها جثث لـ5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و16.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن سلوك الولايات المتحدة التي أخذت على عاتقها وبشجاعة تكرار روايتها حول منفذي العمل الإرهابي في كروكوس، بينما لا يزال التحقيق مستمرا في روسيا، يثير الاستغراب على الأقل ويدل على رغبتها بتحويل الأنظار عن شيء ما.
ودعا بيسكوف مؤسس تطبيق تيليجرام إلى متابعة التطبيق عن كثب، حيث أنه أصبح أداة في أيدي الإرهابيين.
بدورها أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا وحدها لم تدن الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس، على الرغم من أن العالم أجمع بما في ذلك الغربيون أدانوه بشدة.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية في روسيا فاليري زوركين في تصريح لسبوتنيك أن المحكمة على استعداد لإبداء رأيها في مسألة عقوبة الإعدام فقط بعد تقديم طلب رسمي من قبل الجهة المنوط بها ذلك.
المحكمة على استعداد لإبداء رأيها في مسألة عقوبة الإعدام فقط بعد تقديم طلب رسمي من قبل الجهات المختصة بذلك الأمر. لا يجوز للمحكمة الدستورية رفض النظر في الاستئناف إلا إذا كان لا يتوافق مع متطلبات قانون المحكمة الدستورية، ويتم تحديد تكوين هذه المتطلبات حسب فئة القضايا التي يتم تقديم الاستئناف ضمنها. على سبيل المثال، يجوز لمجموعة من النواب لا يقل عددهم عن 90 نائبا تقدم بطلب لمراجعة دستورية أحكام القانون، أما التفسيرات القانونية فتعود فقط إلى الهيئات العليا في الدولة بما في ذلك مجلس الدوما ككل، أما التحقق من دستورية أحكام الدستور بشكل عام فيمكن للرئيس فقط التقدم بطلب بهذا الخصوص كرقابة أولية.
وصرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن المعلومات الأولية الواردة من المعتقلين في قضية الهجوم الإرهابي على كروكس سيتي تؤكد وجود الأثر الأوكراني.
وقال سعادة السفير المفوض فوق العادة لدولة الكويت لدى روسيا الاتحادية راشد العدواني لبرنامج حصاد الأسبوع:
كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي أدانت العمل الإرهابي الذي وقع في مركز كروكس سيتي هول التجاري في 22 مارس 2024، والذي استهدف المدنيين الأبرياء، حيث أرسل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أعرب سموه خلالها عن إدانته للعمل الإرهابي وتعازيه لفخامة الرئيس ولأسر الضحايا وحكومة وشعب روسيا الاتحادية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما قامت وزارة الخارجية بدولة الكويت بإصدار بيان عربت فيه عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي ورفضها للعنف بكافة أشكاله، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف بوجه تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين.
حول هذا الموضوع قال الكاتب المختص بالجماعات الإرهابية والفكر المتطرف إيغور مولوتوف لبرنامج حصاد الأسبوع.
Я, честно говоря, не вижу особых различий.
لا أرى أي اختلافات معينة بين موقفي واشنطن والدول الأوروبية، لأننا نرى رغبة كاملة في حماية المقاولين الحقيقيين لهذا الهجوم الإرهابي المروع، وأعني الآن أوكرانيا. حتى الآن أنا لا أتحدث عن العملاء، بل المقاولين الذين من خلالهم حدث هذا. وقد تحدث بشكل لا لبس فيه مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، وهنا لا توجد خلافات جوهرية في وجهات النظر بين بوريل وممثلي وزارة الخارجية الأمريكية. أما عن انحياز الأمريكان أو نفاقهم، فالنفاق يكمن في أنهم من جهة يظهرون ويتحدثون عن كيفية إدانتهم لهذه المأساة وتعاطفهم مع الشعب الروسي، ومن جهة أخرى تراهم يتسترون على المرتبطين بهذا الهجوم الإرهابي في نظام كييف والاستخبارات الأوكرانية. هذا النفاق الذي تمارسه الولايات المتحدة ليس هو المرة الأولى التي نرى فيها هذا، وقد شاهدنا ذلك في فلسطين عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال إن وقف إطلاق النار ضروري، لكنها في الوقت نفسه تعطي تراخيص لقتل المدنيين الفلسطينيين. نفس الشيء يحدث هنا في الموقف الأمريكي، بالتأكيد متحيز ومنافق، وكذلك أيضا موقف بروكسل الرسمي لا أكثر ولا أقل.
وعن الآليات التي يمكن للمجتمع الدولي تطويرها لمكافحة الإرهاب أضاف مولوتوف:
المجتمع العالمي يعني دول مجموعة السبع، وهو الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة. وإذا أردنا أن نعتبر هذا هو المجتمع العالمي الذي هو في الواقع أقلية عالمية، فبالطبع لن تكون هناك أساليب معقولة لمكافحة الإرهاب، لأن إسرائيل كما نعلم تنتهج سياسة إرهابية، والولايات المتحدة ترتبط بعلاقات مع العديد من الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وسوريا. إذن هل من الممكن القيام بنوع من العمل المشترك مع هؤلاء الأشخاص؟ في الوقت الذي يبذل فيه ما يسمى المجتمع الدولي كل ما في وسعه لإيذاء ليس فقط روسيا فحسب، بل ودول الشرق الأوسط والصين وكل الآخرين. لذلك يجب تطوير أساليب عالمية على منصات أخرى، على سبيل المثال في اتحاد الدول المستقلة التي تريد حقا محاربة هذه المشكلة وليس خلق هذه الفوضى المنظمة. من جهة ثانية، حتى في هذه الحالة فإن الكفاح مستمر بكل فعالية ونشاط، لأن روسيا تتعاون مع جميع الدول التي تكافح الإرهاب والتي تريد هذا التعاون. لذلك إذا كنا نتحدث عن المجتمع الدولي، فمن المرجح أن نتحدث عن الدول المستقلة المستعدة للتعاون المشترك. أما بالنسبة لأساليب مكافحة الإرهاب بشكل عام، فيبدو لي أنه لا يوجد علاج صحي، ومع ذلك فإن التفاعل الواسع النطاق بين أجهزة الاستخبارات هو الأكثر فعالية، لأنه إذا كان لدينا تعاون من خلال الخدمات الخاصة فسيتم نقل جميع المعلومات، ومن المؤكد أنه سيكون من الأسهل محاربة مشاكل الإرهاب.
كان هذا تعليق الكاتب المختص بالجماعات الإرهابية والفكر المتطرف إيغور مولوتوف.
من جانبه أعلن النائب البريطاني جورج جالوي إدراكه تلقائيا كذب واشنطن ولندن وغيرهما ما إن حاولوا إقناعه بسرعة بأن تنظيم داعش يقف وراء هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي موسكو.
عندما حاولت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرون بسرعة إقناعي بأن داعش وحده هو الذي نفذ هذه المذبحة في موسكو، أدركت تلقائيا أنهم كانوا يكذبون، وهذا ما اكتشفته لاحقا. بداية اكتشفت أن أحدا لم يفسر الزيارة غير المعلنة التي قام بها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للقاء سياسيين ومسؤولين أمنيين بريطانيين في داونينج ستريت قبل 3 أيام من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية. وبعد التعمق اكتشفت أن فيكتوريا نولاند نزيرة الموت، وهي التي إذا اقتربت منك يمكنك التأكد من أن الحرب الأهلية قادمة في بلدك. لقد رأيتها بأم عيني، ووعدت الروس بعدة مفاجآت غير سارة في الأسابيع والأشهر المقبلة. لقد قمت بمزيد من التحقيق واكتشفت أن سكرتير الصحفي للبيت الأبيض جون كيربي قد أعلن أنه تم تحذير المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك مراكز التسوق والمسارح في موسكو الكبرى، أعظم مدينة في أوروبا، عاصمة أكبر دولة في العالم. والآن لدي أربعة أدلة تقودني إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي ودميتهم أوكرانيا ذات الأطراف المبتورة هم المسؤولون بالفعل عن هذه المجزرة.
وقال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة التطرف والإرهاب الدكتور جاسم محمد:
عندما نتحدث عن حرب أوكرانيا نأخذ في نظر الاعتبار في الحروب التقليدية وكذلك في حرب أوكرانيا التي ممكن وصفها بالحرب الهجينة بين يكون هنالك حرب استخباراتية وكذلك محاولات لتكون من أوكرانيا والدول المستفيدة لضرب الجبهة الداخلية. هذا السيناريو هو متوقع والكثير من الدول التي شهدت النزاعات والحروب وهنالك حرب تكون على الجبهة ولم تحد سرا بأن الاستخبارات هي من تدير الحرب لزعزعة أو لإحداث خروقات داخل روسيا، وهنا الحديث في حرب أوكرانيا النيتو ضد روسيا. فإذا هذا السيناريو هو متوقع جدا ولا أستبعد أن يكون لا سمح الله مستقبلا أن تظهر مثل هذا النوع من العمليات، ربما في هذا الأسلوب ولكن ربما يكون في أسلوب أو في طريقة أخرى. فإذا ما حدث هو تأتي ضمن الحرب الهجينة في أوكرانيا.
وعن سبب تبرئة واشنطن لنظام زيلينسكي بعد دقائق من الهجوم وألساق التهمة بتنظيم داعش أضاف جاسم:
ما يتعلق بالتصريحات الأمريكية كانت استباقية وغير مهنية ولم تقوم على الحقائق. كيف يحق للولايات المتحدة أن تطلق مثل هذا التصريحات بعد ربما فترة ووقت قصير من العملية الإرهابية في موسكو، وكأنما أنه ورقة تبرئة أوكرانيا. أما موضوع أنه تنظيم داعش وساق التهمة في تنظيم داعش، إذا كان تنظيم داعش أو بشكل مباشر أو غير داعش، في أي حال من الأحوال بأن من نفذ العملية إن كان داعش، فداعش هذا يتحول إلى ورقة سياسية ضاغطة وبندقية مدفوعة نستطيع وصفها، كون أنه التوقيت الذي حدث كان توقيت بالتوازي أو ما بعد فوز الرئيس الروسي بالانتخابات، وكذلك بالتوازي مع التراجع الذي تشهده أوكرانيا في حرب في الجبهات الميدانية، كذلك في ضوء ربما عدم تقديم الولايات المتحدة إلى الدعم المالي واللوجستي أيضا إلى أوكرانيا. فإذا المعطيات والحقائق تقول بأن جاءت في توقيت صعب والمكان روسيا. السؤال: لماذا روسيا هي التي يتم تنفيذ مثل هذه العملية، ولماذا لم تشهد دول لا ندعو إلى الإرهاب ولكن لماذا لم تشهد الولايات المتحدة ودول الناتو مثل هذا النوع من العمليات، لماذا موسكو؟ هذا يثير الكثير من التساؤل بأن إن كانت حتى داعش فهي ورقة سياسية مدفوعة تحولت وبندقية مدفوعة، هنالك أطراف مستفيدة وبالتحديد أوكرانيا والناتو هو المستفيد. لكن هنالك أيضا أحب أن أذكر أن هنالك شكوك حتى في موضوع إعلان داعش، هنالك الكثير من الثغرات في الإعلان وفي البيان الذي صدر. فإذا في أي حال من الأحوال أجد أنه المستفيد هي الناتو والولايات المتحدة ودول الغرب من هذه العملية، سواء كانت تنظيم داعش أو غير داعش، لكن أجد أنه التحقيقات سوف تكشف الكثير من التفاصيل.
وإلى فلسطين، حيث نفذ المئات من الفلسطينيين اعتصاما حاشدا أمام مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت تحت شعار لا مساومة على انتمائنا الوطني، تعبيرا عن رفضهم لقرارات الأونروا المتعلقة بحقوق الموظفين وأبناء الشعب الفلسطيني، واستنكارا لمعاقبة المعلمين بتهمة الانتماء الوطني وتضامنا مع غزة المحاصرة والصامدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذول يريدوا أن ينتزعونا من أبناء شعبنا الفلسطيني ببعد عن الانتماء لهذا الشعب. ما حصل في غزة وفصل 12 موظف دون وجه حق لحد اليوم ما في أي دليل بدون يقولون هذه القضية لعنا ولننتمي إلى شعبنا الفلسطيني، وهذا ما لن نقبل فيه. لا حنخضع لابتزاز سفرات ولا لابتزاز دول، وإذا إلن عنا شيء يجوا تفضلوا يحسبونه، وما بحق لن يوقفوني بعاش بدون مرتب. وهذا إن شاء الله إن غدا لنظري قريب وسجال بيننا وبينه.
وصفة عز وشرف منكم يا أهل العز والشرف.
مديرنا فتح شريف من مدرسة ثانوية دير ياسين، اجينا هون ناس كرمال وقفوا مديرنا عن العمل لمدة 3 شهور عشان انه هو متابع لحركة حماس وانه بدعم اهلنا بغزة.
وطن نعيش فيه وهو لبنان الحبيب، والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني على خطى واحدة.
في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ حوالي 6 أشهر تأتي هذه القرارات الجارة بحق الموظفين المنتميين للقضية الوطنية الفلسطينية في غزة أو في لبنان أو في أي خطر من الأخطار التي تعمل فيها إدارة الأنور وإدارة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تأتي في هذا السياق لتصف في خدمة الأهداف الأمريكية الصهيونية التي تسعى لإنهاء دور الأنور. إننا نحن ونعلن ونحن باسم الشعب الفلسطيني وكل القوى الفلسطينية المقاومة نعلن تمسكنا بإدارة الأنور وبخدماتها لشعبنا الفلسطيني، نعلن استنكارنا الشديد بهذه القرارات الجائرة بحق الأخ فتح شريف أو بحق أي موظف من موظفينا الذين ينتمون لشعبهم ولقضيتهم ويقومون بدورهم الوظيفي على أكمل وجه، ولكن جريمتهم الوحيدة أمام هذه الإدارة الجائرة المتساوقة مع المشاريع المعادية أنهم ينتمون للقضية الوطنية الفلسطينية. إننا نعلن وقوفنا لجانبهم وأننا نعلن أن هذه المعركة ستسقط كما سيسقط العدوان على قطاع غزة وعلى كل الشعب الفلسطيني.
إن القرار المشحت والظالم والفئوي الذي اتخذ بحق فتح شريف أمين عام اتحاد معلمين الفلسطينيين في لبنان، والذي أثبت خلال مسيرته خلال 30 سنة من الخدمة التزامه الحقيقي في توجهات الأونروا وفي توجهات المؤسسات الإعلامية التعليمية وعدم زج المؤسسة بأي موقف سياسي، وهذا لا يعني أنه ليس لديه انتماء. أنا لا أعرف عن انتمائه، ولكن له الحق بالانتماء. نحن كنقابيين في لبنان تاريخيا لم نربط العمل النقابي أو العمل التربوي بالموقف السياسي، فلماذا يحاسب؟ محاسبته الآن نخشى أن تكون مقدمة لبدن تصفية الأونروا من جهة، تصفية مؤسسات التعليم والانقضاض على مصالح التي على أساسها أنشئت الأونروا.
وأيضا في تونس ومن أمام المسرح البلدي في قلب العاصمة وعلى ضفتي شارع الحبيب برقيبة، تعالت هتافات التونسيين نصرة لأهالي غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية الضارية على القطاع، داعين المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إقليميا إلى التدخل السريع لوقف ما وصفوه بأشنع حرب إبادة عرفها التاريخ البشري، معتبرين أن قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار لا يكفي.
هي تقريب وقفة دورية في شهر رمضان الليلية من أجل نصرة شعبنا في غزة، من أجل الوقوف إلى جانب المقاومة الصامدة والتي تقاتل العدو الصهيوني لمدة 6 أشهر متواصلة. هي صرخة في وجه الحكام العرب المستسلمين والخانعين واللي يغلقوا المعابر على شعبنا في فلسطين. هي صرخة في وجه الإمبريالية الأمريكية والقوى الغربية الداعمة لهذا العدوان. هي تحية للمقاومة، هي مشاركة لهذه المقاومة في المعارك التي تدور. هو وعي منا نحن في حركة الشعب وكل القوى التي تشارك في هذه المسيرة أن المعركة التي تدور في غزة هي معركتنا، ونحن شركاء في هذه المعركة، وأن مصير العالم سيتحدد بمصير هذه المعركة.
احنا اليوم تلمينا نشطاء سياسيين وحقيقيين من كل الأطياف، اليوم نبدو بالعنف المسلط على أهلنا في غزة، الإبادة المسلطة على الأطفال في غزة، المزرة المسلطة على أهلنا في غزة. اليوم جينا نبدو بالإجرام اللي قاعد يعمل فيه الكيان الصهيوني في أهلنا في غزة. نحن اليوم مطالبنا واضحة: أولا إدخال المساعدات، ثانيا وقف إطلاق النار، ثالثا إطلاق سراح كل الأسر.
حبنا كنواب أيضا يكونوا مع أهلنا، لأن النائب إذا لم يعبر على إرادة الشعب ويعبر على الضمير الحي للشعب فبئس هذا النائب. النائب لازم يكون صدى، يكون التعبير الصادقة، وهذا علاش احنا اليوم ملتحمين معهم وموجودين في كل التحركات في الشارع. أيضا عبرنا على ذلك من خلال تقديم قانون تجريم هذا التطبيع لمجلس النواب، قدمناه يوم 2.
وللحديث عن مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والناشط الفلسطيني إيميل الغوري. أهلا بك أستاذ إيميل في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من ما قاله البيت الأبيض بأنه يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان غير ملزم، ألا يشكل هذا انتهاكا للقانون الدولي؟ وكيف سيتصرف مجلس الأمن حيال ذلك برأيك؟
يعتبر ذلك مخالفا للقانون الدولي أساسا. شو فائدة قرار مجلس الأمن إذا بده يكون غير ملزم؟ يعني هو أكيد مش تحت الفرق السابع اللي هو استخدام القوة، لكن بالتأكيد كل قرارات الأمم المتحدة هي ملزمة، فهو يعني لعب على الحبلين زي ما بيحكوا بالعامية العربية. يعني من جهة حاولوا يرضوا الرأي العام عندهم داخل الولايات المتحدة، وخصوصا يرضوا التيار الليبرالي اللي بيسموه تقدمي داخل الحزب الديمقراطي، ويرضوا الدول العالم، وبنفس الوقت بعطوا الضوء الأخضر للكيان الصهيوني ليستمر في اعتداءاته وفي ممارسته للإبادة البشرية في فلسطين في غزة.
وما ذرائع إسرائيل لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن برأيك أستاذ إيميل؟
بالتأكيد الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل ما رح يلتزموا لمصالح داخلية ولقناعتهم بأنهم يجب أن يكملوا الاعتداء. هم عندهم ضوء أخضر مازال من الأمريكان وتأييد، مازال عندهم رأي عام كبير داخل الكيان الصهيوني، الغالبية العظمى مع الاستمرار في قتل الفلسطينيين، وبيحلموا بتنفيذ الترانسفير سواء كان بداية ترانسفير من غزة إلى مصر إلى سيناء، ولاحقا ترانسفير من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الأردن، ويمكن الحلم الأكبر إنه ترانسفير من داخل أراضي الداخل الفلسطيني 48 إلى لبنان. هم بيعتقدوا انه راح يكملوا انجاز مهمتهم، مع انه بالميدان وحسب ما يرشح من اخبار انهم وضعهم ليس جيدا اطلاقا.
ايضا دعا اكثر من 130 برلمانيا بريطانيا الى فرض حظر على مبيعات الاسلحه لاسرائيل. يعني برايك ما هو احتمال ان تتوقف لندن عن مساعده تل ابيب؟
لا أعتقد، يعني أكيد في بعض الأصوات عم تطلع كندا أخذت هيك قرار، لكن البريطان أو الحكومة البريطانية بتركيبتها الحالية وحتى زعيم حزب العمال المعارض هو أيضا مؤيد لإسرائيل، في حين كان الزعيم السابق مؤيد للفلسطينيين وحقوقهم. لا أعتقد أنه في تغيير جذري، وإن كان هناك تغيير ملحوظ وملموس خصوصا الرأي العام البريطاني، خصوصا الجيل الشاب عم بتغير مع فلسطين عم بيصير، لكن لا أعتقد أنه بريطانيا المملكة المتحدة قريبة من اتخاذ هكذا قرار. وإن كان قتل وحجم القتل وما يشاهده العالم من إجرام عماله بفرض ضغط كبير على الدول وعلى الكيانات جميعا، الدول الأوروبية اللي كانت معطية خط أخضر لنتنياهو الآن تتراجع، حتى بايدن ومن حوله، أعضاء كونغرس أمريكان عم بلشوا يرفعوا بالصوت، لأنه حجم المجزرة وحجم البث للمجزرة وحجم القتل والإبادة والتعامل غير البشري مع البني آدمين لا يحتمل عقل. فشوية في تغير، بس يعني لازم يكون أسرع من هيك.
من جهته العراق يطلب من الولايات المتحدة زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع في غزة، ما مدى استجابة واشنطن برأيك؟
واشنطن أنا يعني عن من جهة زي ما حكيت، من جهة بيطالبوا بوقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى بيقول لك عملية محدودة في رفح قد تكون كافية. ما معنى عملية محدودة في منطقة جغرافية صغيرة فيها 1.5 مليون مواطن مدني موجودين. يعني يمكن ما زلنا بعيدين قليلا عن انه الامريكان يفرضوا وقف اطلاق النار، قد يحصل بعد رمضان، لكن ما اتوقع انه الامريكان قلقين جدا من المواقف لبعض الدول العربيه قد ما هم قلقين من الراي العام الداخلي ومن انتخاباتهم الداخليه. هذا يمكن العامل الاساسي اللي عماله بيخليهم يروحوا لضغط وإن كان خفيف على الكيان الصهيوني.
يعني كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق قال إن على إسرائيل ترحيل المدنيين لأن ساحل غزة هام بالنسبة لنا. ما أهمية ساحل غزة بالنسبة لكوشنر؟
كوشنر طبعا يمثل رأي صهيوني يميني متطرف أساسا، هو صاحب فكرة صفقة القرن إذا تتذكري، وهو صاحب فكرة نقل السفارة الأمريكية الغربية القدس أو إلى القدس الشرقية حتى، وهو دائما يطرح الأفكار الصهيونية. بالنسبة له هو كمان خلفيته أنه يعمل بالعقارات مثل حماه ترامب، رئيس ترامب السابق اللي هو مرشح قوي ليصير رئيس مرة أخرى. هم بيشتغلوا بالعقار بالبروبرتيز، فهو يحلم بأنه يكون في عقارات على البحر المتوسط من جهة غزة، ومن جهة أخرى الغاز الموجود في البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط اللي هو قبالة فلسطين، سواحل فلسطين بما فيها غزة، قبالة لبنان وسوريا وقبالة مصر. هذا هناك حقول غاز حسب آراء الخبراء أنها غنية جدا وكبيرة جدا، وهذا يمكن يكون أحد الأسباب أصلا وجود سفينة التيمين البحري اللي عم بيحكوا عنه الأمريكان اللي بده ينقل المساعدات على شاطئ غزة. أيضا تواجد ما رح يكون هناك أمريكي بالبحر المتوسط مقابل غزة. ولكن أيضا كوشنر أسوأ من عن كلامه عن الشاطئ غزة وعن منطقة البحر، إنه بينقل، يعني هو لا يمانع من نقل كل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو إلى النقب، والقرار بعدها يكون للإسرائيليين إذا بدهم يرجعوهم أو لا. فهو مع ويستخدم لفظ يعني عنصري غير طبيعي، بيستخدم كلمة تنظيف غزة، يعني يجب تنظيف غزة من أهلها الفلسطينيين ونقلهم 2.5 مليون، نقلهم إلى مكان آخر لتنظيف غزة. يعني عنصرية لا عنصرية بعدها.
المحلل السياسي إيميل غوري، كنت معنا ضيفا عزيزا، شكرا لكم.
ومن الشأن الفلسطيني إلى الأوكراني، إذ صرحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أسرى الحرب الروس في أوكرانيا تعرضوا للتعذيب، وأنه على الرغم من أن أسرى الحرب هؤلاء لم يقدموا أي ادعاءات بحدوث تعذيب في هذه المرافق، إلا أنهم قدموا تقارير موثوقة عن التعذيب أو سوء المعاملة في نقاط العبور بعد إجلائهم من ساحة المعركة.
وأفاد 8 أسرى حرب أنهم كانوا محتجزين في أقبية مجهولة لمباني خاصة، من المرجح أنها تقع في منطقة خاركوف لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى شهر ونصف. وأفاد 13 أسير حرب أنهم تعرضوا أثناء الاستجواب للضرب بالعصي الخشبية، كما تعرضوا للصعق الكهربائي وتم تهديدهم بالعنف الجنسي.
في سياق متصل، تتزايد في الفترة الأخيرة التصريحات حول نية روسيا مهاجمة أوروبا بعد أوكرانيا، وهو ما قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ما يقال حول أننا سنهاجم أوروبا بعد أوكرانيا هو هراء تام وترهيب لسكانهم لمجرد انتزاع الأموال منهم ومن شعوبهم، خاصة على خلفية حقيقة أن الاقتصاد ينكمش. الأمر واضح والجميع يدرك ذلك، ومستويات المعيشة تتراجع، هذا أمر واضح. روسيا ليس لديها نوايا عدوانية تجاه أوروبا.
وعن تزويد كييف بمقاتلات F-16 قال الرئيس بوتين.
تزويد كييف بمقاتلات F-16 لن يغير الوضع في ميدان القتال، وسندمر هذه الطائرات مثل ما دمرنا دباباتهم وألياتهم ومعداتهم الأخرى بما فيها راجمات الصواريخ. وإذا تم استخدام هذه المقاتلات من مطارات دول أخرى فستصبح هدفا مشروعا لنا مهما كان مكانها، ومقاتلات F-16 قادرة على حمل سلاح نووي ما نأخذه في عين الاعتبار خلال تخطيط العمل القتالي.
ميدانيا قال رئيس مكتب رئيس أوكرانيا ميخائيل بودولياك إن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من الركود على خط المواجهة ونقص الموارد. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك مدير مركز الدراسات العسكرية والسياسية في معهد العلاقات الدولية أليكسي بودبريوسكين.
هذا البيان حول ما هو موجود في الحقيقة، وقد حدث ذلك منذ عدة أشهر مع نهاية عام 2023، ولكن الوضع أصبح أكثر تعقيدا مع نفاد إمدادات الذخيرة وخاصة القذائف ذات العيار الكبير. ووفقا للتقارير الواردة من وزارة دفاعنا يتم تدمير العديد من الدبابات والمدافع كل يوم، وقد أصبحت إمداداتهم محدودة للغاية. فإذا كان شخص ما يعتقد أن فرنسا لديها احتياطات لا تنضب، أقول له أن 50 مدفع قيصر من العيار الكبير تم تدميرها بالكامل خلال عام واحد تقريبا. هذا بدون أن نقول ماذا جرى للذخيرة، مع العلم أنه في بعض المناطق يستهلك الجانب الأوكراني ذخيرة أقل بحوالي 5 إلى 7 مرات. إذن الركود يعني أن الوضع لا يتحسن بل يسير إلى الأسوأ.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بآخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الباحث بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بك دكتور سمير في برنامج حصاد الأسبوع، وأبدأ معك مما أفادت به الأمم المتحدة بأن أسرى الحرب الروس في أوكرانيا يتعرضون للتعذيب. يعني لماذا لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء بل تجاهلت في الواقع كل الانتهاكات القانونية الإنسانية؟
يعني للأسف موقف الأمم المتحدة الآن جاء متأخرا كثيرا. نحن نعلم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعندما يعني كان هناك بعض الأسرى من الجنود الروس وقعوا في يد القوات الأوكرانية والمجموعات الفاشية، رأينا يعني على شاشات التلفزة وببث مباشر كيف تم التعاطي معهم وقتلهم بطريقة بشعة وتعذيبهم قبل أيضا أن يتم يعني إعدامهم رميا بالرصاص. يعني للأسف ازدواجية المعايير التي تبعتها أوروبا وتتبعها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يبدو أنها تنعكس على دور الأمم المتحدة ومواقفها. لكن يبدو في الفترة الأخيرة بعد أن انكشفت يعني كل هذه العمليات الإجرامية وكل هذا التعاطي اللا إنساني مع الأسرى الروس من الجنود الروس، وليس مع الجنود الروس يعني حقيقة، هناك تعاطي أيضا إجرامي مع المواطنين المتواجدين أو القريبين من جبهات القتال. يعني لهذا السبب يبدو أن الأمم المتحدة اليوم تحاول أن تعيد يعني ولو بشكل قليل المياه الوجه كما يقولون إلى مواقفها، ولتتخذ مواقف يعني أكثر اعتدالا، ليس فقط يعني إدانة لأوكرانيا وإنما تكون يعني إشارة إلى محاولة التدخل لوقف هذه الإجراءات وهذا التعذيب اللا إنساني واللا أخلاقي. يعني هذا إن عبر عن شيء يعبر عن أن المواقف التي بدأت تتغير في الفترة الأخيرة على جبهات القتال والتي بدأت تؤكد يعني أن أوكرانيا والنظام الأوكراني يرتكب عمليات، يقوم بعمليات إرهابية، بعمليات قصف ومنظم لمدن روسية، يستهدف المدنيين، وأيضا إشارات روسيا الأخيرة إلى إمكانية أو إلى وجود طواطئ أوكراني في العملية التي حصلت في قلب موسكو. يبدو أن كل هذه الأحداث بدأت تضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لكي تتخذ على الأقل مواقف تكون معتدلة وليست فقط منحازة إلى جانب أوكرانيا.
مستشار زيلينسكي أعلن عن ركود في الجبهة ووضع كارثي، هل يؤدي ذلك إلى إحباط معنويات الجنود الأوكران برأيك؟
بالتأكيد يعني لا شك أن انعكاسات فشل الهجوم الأوكراني الذي كان يعد له في الصيف الماضي وبدأ ولم يحرز أي نتائج، وعكس ذلك تماما تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة، خسر مناطق عديدة ومنها مدينة أفديفكا في الفترة الأخيرة، لا شك أن هذا ينعكس على معنويات الجيش الأوكراني وينعكس أيضا على معنويات ووضع القيادة الأوكرانية. لذلك رأينا في الفترة الأخيرة هناك تبدل في القيادات، تم إزاحة زالوجني وتم إزاحة قائد المخابرات الأوكرانية من أماكنهم والإتيان بأشخاص آخرين. كل هذا دل على شيء يدل على التخبط والخوف من أن روسيا يمكن أن تستثمر فشل الهجوم الأوكراني بالقيام بهجوم معاكس. لذا وهذا لا ينطبق فقط على أوكرانيا والجيش الأوكراني والإدارة يعني القيادة الأوكرانية، وإنما أيضا على الدول الداعمة. لذلك رأينا في الفترة الأخيرة تصريحات العديد من القادة الأوروبيين ومن بينهم الرئيس الفرنسي الذي قال أنه مستعد لإرسال جنود من حلف الناتو إلى أوكرانيا في حال تم الاتفاق على ذلك، وبعد ذلك قال أنه يمكن أن يكون جنود فرنسيين. أيضا مواقف بعض الدول الأوروبية التي تدعو إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبالمعدات اللازمة، يعني كل هذا يعكس التخوف لدى هذه الدول الغربية من إمكانية أن تعود المبادرة للجيش الروسي ويعاود التقدم ويعني الوصول إلى أماكن لم يصل لها في السابق. بتقديري الشخصي يعني يمكن أن تكون هذه التهديدات الأوروبية أو هذه الإشارات هدفها ضغط نوعا ما على روسيا وتكون مقدمة لمفاوضات. هم يريدون أن يكون الجانب الأوكراني على طاولة المفاوضات ويكون لديه بعض الأوراق القوية أو التي يمكن يعني أن لا تضعفه. من هنا تأتي يعني نسمع هذه التصريحات بأنهم يريدون تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، معلومات عن طائرات F-16، معلومات عن صواريخ يمكن أن تطال العمق الروسي. يبدو أن كل هذا للضغط على روسيا لكي تتفاوض مع أوكرانيا على أساس متساوٍ ولا أن يكون الأساس على أن روسيا المنتصرة وأوكرانيا هي المنهزمة. إذن الآن يعني يبدو في هذا العام يمكن أن تحصل تطورات مهمة على الجبهة، إما حسم عسكري روسي أو مفاوضات تكون على أساس القبول بالمطالب يعني بالمطالب الروسية وأخذ حلف الناتو بعين الاعتبار كل الهواجس الروسية التي قدمتها روسيا قبل البدء بالعملية العسكرية.
السفير الروسي في باريس قال إن الفرنسيين أصبحوا لا يريدون الخدمة في الجيش بسبب مخاوف إرسالهم إلى أوكرانيا. هل تواجه فرنسا أزمة عسكرية برأيك؟ وكيف ستؤثر تصريحات ماكرون على علاقاته مع حلفائه؟
يعني فرنسا كالعديد من الدول الأوروبية ليس لديها القدرة على إرسال أي قوات لا إلى أوكرانيا ولا إلى أي منطقة أخرى. يعني لنتذكر أن الجيش الفرنسي هرب من أفريقيا الذي لم يستطع مواجهة بعض الدول الأفريقية والتي يعني تعتبر أو لو قارناها مع القوات الروسية يعني تكون أكثر ضعفا وأقل عددا. صحيح يعني الشعب الأوروبي وحتى الجيش الأوروبية تعلم أن في حال أي صدام مباشر مع روسيا لم تكن نزهة كما كانت تحصل في بلدان العالم الثالث، يعني عندما هاجموا العراق، عندما تدخلوا في ليبيا، عندما تدخلوا حتى في سوريا وبعض الدول الأخرى، وإنما هذه المواجهة سوف تكون حاسمة وسوف تكون هناك خسائر كبيرة. لا الشعب الأوروبي ولا الجيوش الأوروبية يريدون أن يدفعوا أثمانا يمكن أن تكون بشرية يمكن أن تكون مادية من أجل مصالح دول أخرى. يعني كل ما يحدث الآن في هذا الصراع لا يخدم سوى المصالح الأمريكية، يعني حتى المصالح الأوروبية تضررت بشكل كبير حتى أكثر من المصالح الروسية في هذا الصراع. لذلك بتقديري يعني تبقى هذه فقط كل المحاولات والدعوات الأوروبية لإرسال قوات والتزويد بالأسلحة في إطار الاستغلال الإعلامي لا أكثر. ويمكن لو أرسلوا أي أسلحة إلى أوكرانيا هم يريدون من الشعب الأوكراني والجيش الأوكراني أن يكون ضحية لهذا الصراع، وهم يعني وأوكرانيا التي تخسر والجيش الأوكراني. أما وجود جيوش أوروبية أنا أستبعد ذلك، مع استثناء بعض المرتزقة الذين أتوا بدافع المال وبدافع يعني كونهم كان لهم تاريخ سابق في القتل والإجرام، يعني معظمهم من العصابات ومعظمهم من الجماعات المتطرفة التي لا يزال لديها بعض الانتماء النازي الفاشي لا أكثر.
يعني أيضا المستشار الألماني أولف شولتز جدد رفضه لتوريد صواريخ تاوروس إلى كييف أو إرسال عسكريين ألمان، ولكن طبعا يعني دكتور تعلم بأنه لا يمكن الوثوق بالزعماء الغربيين وتصريحاتهم. ما مدى قدرة ألمانيا على الاستمرار برفض توريد هذه الصواريخ؟
يعني بتقديري الشخصي أنا أشك بأنه يمكن أن يبقى على هذا القرار، لأنه أيضا نتذكر بأن شولتز في البداية رفض إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، وبعد ذلك يعني تحجج وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت، فإذا ألمانيا يمكن أن ترسل. وفي هذا الصدد يمكن أن يجدوا أي مبررات إذا كان لديهم النية الحقيقية في إرسال هذه الأسلحة. هنا الحديث يعني هل حقا ألمانيا تجازف وتريد إرسال هذه الأسلحة؟ إذا كان لديها النية بإرسال هذه الأسلحة يمكن في المستقبل أن تجد أي مبرر وترسل هذه الأسلحة. أما إذا كانت فقط من أجل الاستخدام الإعلامي الداخلي، يعني داخل ألمانيا أو داخل أوروبا، فقط أن الدول الأوروبية تساعد نظام كييف قدر الإمكان، وحتى الآن لم يعد لديها يعني القدرة ولا تريد المجازفة، نعم يمكن أن تكون هذه فقط في إطار الاستغلال الإعلامي. كما قلت أيضا أنا أربطها يمكن بالمفاوضات، يعني أنا بتقديري الدول الغربية أصبحت مقتنعة بأنه لا حل للأزمة الأوكرانية على أساس هزيمة روسيا استراتيجيا على الساحة الأوكرانية كما أعلنوا في الصيف الماضي قبل الهجوم الأوكراني. اليوم هناك قناعة تامة إما مواصلة هذه العملية ويمكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على الأمن الأوروبي وعلى الاقتصاد الأوروبي، أو أن الجميع بدأ يقتنع بالمفاوضات لكن على أساس دعم لنظام كييف حتى لا يكون بموقع ضعيف في أي تفاوض مع روسيا.
الباحث بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
أفادت صحيفة أمريكية بأن التحالف بين روسيا والصين وإيران يهدد بالتحول إلى كابوس للولايات المتحدة وحلفائها، باعتبار هذه الدول الثلاث أعضاء في ذات الأندية الدولية مثل مجموعة بريكس، والتجارة بينها آخذة في النمو، ويجري وضع خطط لإنشاء كتل معفاة من الرسوم الجمركية وأنظمة دفع جديدة وطرق تجارية تتجاوز المناطق التي يسيطر عليها الغرب.
وحول هذا الموضوع قال ألكسندر دوتشاك الخبير السياسي والاقتصادي في معهد بلدان رابطة الدول المستقلة:
في الواقع هذا تحالف مربح للغاية، حيث تقوم الدول الثلاث بتنسيق أعمالها على الساحة الخارجية بشكل فعال للغاية، وبرامجها الاقتصادية واسعة النطاق، وهناك مساعدة متبادلة في العديد من الأمور. هناك اهتمام مشترك في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، لديهم سوق كبيرة، ويتم إنشاء ممرات النقل بمشاركة هذه البلدان. وهذا يعني أن مخاوف الغرب صحيحة تجاه هذا التحالف، لأنه ستشكل قوة تتمتع بالاكتفاء الذاتي ولا تحتاج بشكل خاص إلى التعاون مع الغرب الذي بدأ في فرض العقوبات والتصرف كعدو. لكن هذا الأمر سيقرب التحالف من بعضه البعض بشكل أكبر، وذلك بفضل أعدائنا الذين يساعدوننا أحيانا في تسريع العمليات التي نحتاجها نحن أنفسنا، ولكن لسبب ما نتباطأ.
بدوره قال الباحث في الشؤون الدولية والروسية الدكتور حسن السويدان:
بداية لا شك أن التحالف الروسي الإيراني الصيني بنظر هذه الأطراف الثلاثة هو تحالف استراتيجي طويل المدى قائم على مصالح مشتركة استراتيجية وليس فقط تكتيكية، وهذا أكثر ما يقلق الأمريكيين اليوم. هناك تعويل كبير على هذا التحالف، وهناك تطور مستمر لهذا التحالف، حيث نرى أن هناك علاقات تنمو في المجال الاقتصادي والعسكري والسياسي والدبلوماسي والثقافي والإعلامي وغير هذه من المجالات أيضا. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن روسيا والصين وإيران نتحدث عن قوى أساسية في هذا النظام العالمي، عن قوى لديها قدرات متنوعة ومختلفة تستطيع من خلال هذا التعاون أن تغير شكل النظام العالمي وأن يصبح هذا النظام أكثر عدالة وأن يتخلص من الهيمنة الغربية. ولو لم يكن الأمريكي فعلا قلق من هذا التعاون ومستوى التعاون بين هذه الأطراف الثلاث لما كان هاجسه الأول هو هذا التحالف، ولما كان هذا التحالف هو دائما في متناول الأطراف الرسمية الأمريكية وفي الوثائق الرسمية الأمريكية، فإنه لاحظ تركيز كبير على علاقة هذه الدول الثلاث ببعضها.
وعن سبب تسمية الصحافة الأمريكية لهذا التحالف بالكابوس على أمريكا والغرب قال سويدان:
لنكن واقعيين أن الولايات المتحدة الأمريكية لعقود مضت كانت هي القوة المهيمنة على هذا النظام العالمي وعلى هذا النظام الدولي، وهي القوة الأولى حول العالم. من أجل أن تطيح بهذه القوة من عرش العالم وأن تجلس على طاولة الكبار معها، يجب أن تتكاتف الدول الصاعدة فيما بينها لتستطيع تحقيق الهدف المطلوب منه، وهذا ما تعلمه جيدا واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تعتبر الولايات المتحدة أن تعاون دولة مثل إيران، أي دولة إقليمية وضعت نصب أعينها، الهدف الأول لها هو التخلص من النفوذ الأمريكي في المنطقة، ومع روسيا التي تذكرها وثائق الأمريكية أنها التهديد المباشر الأول، والتي أيضا وضعت نصب أعينها، الهدف الرئيسي هو التخلص من النفوذ الأمريكي في منطقة أوراسيا كدرجة أولى، وأيضا الصين التي وضعت نصب أعينها هدف التخلص من النفوذ الأمريكي في جوار الصين وفي آسيا. لذلك هناك تعاون بين دول ثلاثة تجتمع بالاتفاق على تحقيق هدف التخلص من النفوذ الأمريكي، كون هذا النفوذ لا يريد أن يشاركه أحد حول العالم. لهذا هذا الموضوع كابوس، وكل من هذه الدول الثلاث لديها مجموعة قدرات ومميزات مختلفة ومتنوعة تستطيع أن تكثف عملها أن حصل هذا التعاون. وعلينا أن نؤكد هنا أن التعاون الروسي الإيراني الصيني ليس فقط من باب التخلص من النفوذ الأمريكي لأنهم لا يريدونه، بل لأن النفوذ الأمريكي أو لأن الأمريكيون لا يقبلون أن يشاطرهم أحد هذا النفوذ أو عملية اتخاذ القرار الدولي.
وإلى سوريا، حيث شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على أهداف في محافظة دير الزور شرقي البلاد أدت إلى مقتل 7 عسكريين ومدني واحد، في حين أعلن طهران مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني في الهجوم نفسه.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن واشنطن لم تشن أي ضربات جوية.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور علي مقصود:
في الحقيقة للحديث عن هذا التصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه مراكز ومواقع للجيش العربي السوري ويتواجد فيها بعض المستشارين الإيرانيين، أنا أقول بأن هذا الاستهداف من قبل أمريكا يأتي في سياق التطورات التي حصلت على مستوى الإقليم وأيضا على مستوى العالم، حيث هزمت أمريكا مع حلفائها الأطلسيين على يد روسيا في أوكرانيا، بل هناك تطور قد يكون عاصفا وحاسما ومفاجئا من قبل روسيا بعد هذه الجريمة التي نفذها هذا الإرهاب. وبالتالي دعني أقول بأن أمريكا هي راعية هذا الإرهاب وهي مصنعة هذا الإرهاب، فكانت بزراعها الأيسر الملوث بالقزارة ينظم هذه الجريمة الإرهابية بحق المدنيين أيضا في روسيا في موسكو، وبالزراع الأيمن أيضا التي تعانق الإرهابيين وتحمي وتغطي الإرهابيين، لأنه بسياق وبالتوقيت الذي حصل في هذا الاعتداء كان هناك أيضا ضحايا محصول الكمأة، حيث الألغام التي زرعها الدواعش والكمائن، وبالتالي كان هناك مجزرة أيضا بحق المدنيين الذين يسعون لتحسين وضعهم ودخلهم. ومن هذا الموسم موسم الكمأة، لذلك أنا أقول بأن أمريكا التي أيضا بدأت تواجه هزيمة مؤكدة طالما أن ولدها غير الشرعي الكيان الصهيوني في الحقيقة هزم وكسر عموده الفقري، وبالتالي بات كالأفعى المجروحة التي يأكلها النمل الصغير النمل الأحمر. ولذلك هذا العدوان وهذا التصعيد أو تكرار هذه الاعتداءات في الحقيقة إنما يأتي أيضا في سياق القلق والهواجس والتخبط الذي تعيشه الإدارة الأمريكية وقياداتها العسكرية الموجودة في المنطقة بعد أن تم توسيع دائرة الاستهداف للمصالح والسفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، حيث خرج ليمتد من البحر العربي والبحر الأحمر وصولا إلى المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح، مع الحديث عن صواريخ فرط صوتية لم تستخدم حتى الآن، ولكن في الحقيقة سرعتها 8 ماك، وهذا يعني استحالة كشفها ومتابعتها والتصدي لها من قبل وسائط الدفاع الجوي. وأيضا كان هناك تطور بعمليات الاستهداف من قبل المقاومة الشعبية العراقية ومعها المقاومة السورية، حيث وصلت الصواريخ والمسيرات إلى أيضا الموانئ الصهيونية وقواعد سلاح الجو الإسرائيلي. وهذا تطور في الحقيقة تقف أمريكا عاجزة عن التصدي لهذه الصواريخ ولهذه الطائرات، ومعها الأردن أيضا، فلذلك تحاول أن تغطي على هذه الهزائم وما يحدث بهذه الاستهدافات، عل وعسى تشكل ورقة ضغط، لأنها بنفس الوقت في الحقيقة تسعى عبر وسطاء إلى إيقاف هذه العمليات، ليتركوا فسحة وهامش للولايات المتحدة الأمريكية لكي تتحرك على المسار السياسي، وبالتالي بجدية توقف هذه الحرب في غزة، وأيضا تعلن عن انسحابها من سوريا وأيضا من العراق، مع يعني البقاء على دور لها في المنطقة والإقليم، لأن حاليا سوريا هي من يوزع الحصص ويحدد الأحجام والأدوار والمكانة للدول العظمى انطلاقا من المنطقة وصولا إلى الساحة الدولية.
شهدت عروس البحر الأسود مدينة سوتشي الروسية أعمال منتدى أتوميكسبو 2024 في نسخته 13 الذي استمر لمدة يومين بحضور أكثر من 4500 مشارك، بما في ذلك ممثلو 75 شركة من الدول الأجنبية والكيانات الحكومية والمنظمات الدولية، ويتضمن برنامج المنتدى 40 طاولة مستديرة وحلقات نقاش.
وعلى هامش المنتدى قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصري أمجد الوكيل في حديث خاص لسبوتنيك:
اسمحوا لي في البداية أن أقدم تعزية إلى الشعب الروسي الصديق وإلى القيادة الروسية في ضحايا الحادث الإرهابي الأثيم، هذا الحادث الذي ندينه بكل شدة. عودة إلى سؤال حضرتك وكيفية تطوير قطاع الطاقة النووية ومساهمة دولة روسيا الاتحادية، فيما في شك أن هناك تعاون وثيق في مجال الطاقة، ليس الطاقة النووية بحسب، وإنما هناك تعاون وثيق في مجال الطاقة بصفة عامة. هذا التعاون بدأ في منتصف القرن الماضي مع إنشاء المفاعل البحث الأول سنة 1958 واللي تم افتتاحه سنة 1961، ثم إنشاء السد العالي في أسوان، ثم هي انتهاء بالمساهمة في إنشاء والتعاون في إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبع. ما في شك أن تعاون المصري الروسي أثمر عن تعاون ويعني مثمر وبناء في مجال الطاقة، وبنأمل في استمرار التعاون في المستقبل بين الدولتين، دولة روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية.
أكد الوكيل أن محطة الضبع النووية هي بداية برنامج نووي طموح في مصر.
الحقيقة احنا في مصر ما نتحدث عن مشروع المحطة النووية بالضبع، وإنما نتحدث عن برنامج نووي طموح يبدأ بالمحطة النووية الأولى بالضبع ولا ينتهي بها. الحقيقة موقع المحطة النووية بيتسع لأربع وحدات أخرى في الجهة الشرقية، أيضا بندرس إضافة المزيد من الوحدات، قد يتسع لوحدتين في كبيرتين في الجهة الغربية، بالإضافة إلى عدد عدد من المفاعلات الصغيرة من 2 إلى 4 من المفاعلات العيارية الصغيرة. الباب الحقيقة مفتوح للتعاون مع جميع الدول. لا شك أن التعاون مع دول روسيا الاتحادية هو تعاون مسمى وبناء، ونحن نأمل في استمرار التعاون في المستقبل سواء في البرنامج النووي أو في البرامج المختصة بالطاقة، البرامج الأخرى المختصة بالطاقة، أو بالتعاون في التطبيقات السلمية للطاقة النووية بصفة عامة.
وأيضا على هامش المنتدى قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو لسبوتنيك إن العقوبات أضرت بالاقتصاد الأوروبي.
نحن نعتقد حقا أن إمدادات الطاقة لا علاقة لها بالإيديولوجيا وكل ما يتعلق بالعالم الواقعي، ولن نسمح أبدا لأنفسنا بالخلط بين الإيديولوجيا والأشياء العملية في مجال إمدادات الطاقة. وحتى خلال أصعب الفترات الزمنية كانت الإمدادات إلى هنغاريا مستقرة نظرا لوجود شركاء موثوقين لدينا، كما التزم شركاؤنا الروس أيضا بالتزاماتهم التعاقدية مثلنا تماما. لذلك بما أنه يتوفر مصدر للطاقة وطرق عبور وأيضا جهة مشترية، لا أرى أي مشاكل في أمن الإمدادات. وكما فعلنا حتى الآن فقد مثلنا دائما مصالحنا الوطنية خلال مناقشة العقوبات. لدينا رأي واضح للغاية، وأقوله بجرأة هنا لأنني أقول ذلك في كل مكان، وهو أن سياسة العقوبات كانت ضارة للغاية بأمن أوروبا والاقتصاد الأوروبي. ويجب أن أخبركم أن هذا الرأي لا يزال لدى الأقلية في أوروبا، لكنني آمل أن يتغير بمرور الوقت.
ونعود إلى الشأن الفلسطيني ولكن الإنساني، حيث تفاقمت أزمة الجوع المهددة لحياة السكان، وذلك مع استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر السادس، وقد شحت المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع.
وتقول الطبيبة في قسم الأطفال في مشفى شهداء الأقصى نسرين إبراهيم لسبوتنيك:
التهجير والتشرد، معظمهم يعني عايشين في الخيام، وقلة الموارد الاقتصادية أدتهم للمجاعة، وقلة الأكل وقلة الطعام، قلة النظافة كمان. جسم الأطفال عندنا هنا بيستقبل يعني حوالي ما يعادل 60 طفل يوميا، في بعانوا من التهاب الكبد الوبائي، اللذات المعوية، التهابات الصدر. طبعا كل هذا ناتج عن سوء التغذية، قلة النظافة بشكل عام. احنا نعمل جهدنا انه على نقدم الخدمات الطبية على قدر المستطاع، من حليب، تقديم حليب للأطفال، مساعدات على اساس انه نوفر لهم التغذية المناسبة، البروتين المناسب والكربوهيدرات.
وبعينين غائرتين خائفتين ووجهين هزيلين يستلقي الطفل عمرو زقوت على سرير في قسم الأطفال بمشفى الأقصى. تقول والدته لسبوتنيك:
من قلة الغذاء صار يصير معه كيف أي شيء، ما تتحمل شيء، حاجة يأكلها مي ملوثة كمان، وغذاء ملوث، والمعلبات اللي كلها ملوثة، فصار أي شيء بيأكله بيستفعه على طول. كل شيء عشان عنده أكلنا دكاترة في التهابات الأمعاء، كل شوي بيكون إشي جديد فيه، يتطور حاله من سيء لأسوأ صارت.
وقالت أم أخرى:
الأطفال في الفترة الأخيرة بيحتاجوا للخضار، للنمو، للبروتين، لبناء الجسم، للكربوهيدرات عشان يتمدوا في الطاقة. في الفترة الأخيرة الطفل هذا فقدها، فصار يعتمد اعتماد كلي على المعلبات، والمعلبات هذه فيها مواد مصنعة بتسبب مفاصنة، ونسبة التهاب الكبد الوبائي زادت نتيجة قلة السكر في الجسم، لأن الكبد بيحتاج لمواد سكرية ومواد كربوهيدراتية، هذه عملت له جفاف في جسمه، قلت السوائل، وبالتالي أثرت على عضلة القلب وعلى عضلة المخ، مما أدى إلى الوفاة عند الأطفال. يعني التغذية السليمة في الجسم السليم.
ماسة أحمد قالت إن طفلتها أفاقت من غيبوبة استمرت لعدة أيام.
كنت بتعاني من بكتيريا على الدماغ نتيجة الماء الملوثة، سببت لها غيبوبة لمدة 9 أيام. الحمد لله صحيت من الغيبوبة بسبب الملوث، عملت عندها مشاكل كثيرة. وإحنا طبعا بنعاني من مدة الحرب اللي طولت، والبنت بتصير عندها جفاف، صار عندها كثير حاجات بتعاني منها، وإحنا بنحتاج إنه نوفرنا للطفلة نفسها بنبض، حليب، أي إشي يعني.
ووفقا لمصادر طبية في القطاع، توفي 27 فلسطينيا جراء سوء التغذية. وتوقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة تفشي المجاعة من الآن وحتى مايو أيار المقبل شمالي قطاع غزة، حيث لا يزال هناك 300,000 شخص محاصرين بسبب القتال. وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن نسبة المواطنين الذين سيواجهون المستوى الكارثي من الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفعت إلى 1,100,000، بما يمثل نحو نصف السكان، بعدما استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف. بهذا الملف المأساوي من قطاع غزة والكارثة من المجاعة المحتملة نختم حلقة هذا اليوم من برنامج حصاد الأسبوع، قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة.
للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae،
وأيضا اشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي،
واستمعوا إلى راديو سبوتنيك.
نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع. إلى اللقاء.